بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. الحمد لله حتى يرضى، والحمد لله عند الرضا، والحمد لله بعد الرضا، والحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد القهار، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله النبي المختار، صلى الله عليه وسلم ما أظلم ليل أو أضاء نهار، ورضي الله عن آله الأطهار وصحابته الخيار الأبرار. أما بعد، فمعاشر الفضلاء، إن ربنا سبحانه وتعالى حكيم عليم، خلق الإنسان ليكون خليفة في الأرض يعمرها بعمارة الإسلام والإيمان، وأنعم عليه بنعم كثيرة تتحقق بالإسلام، ويستعين بها العبد على الإسلام. ونعم الله عز وجل على العباد لا تعد ولا تحصى، فنعم الله لا يستقصيها عاد ولا يحيطها حاد، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وإن من السنن الشرعية والأصول المرعية أن يتحدث الإنسان بنعم الله عز وجل عليه، وأن يتذكر نعم الله عز وجل عليه، فإن من تذكر النعم قدرها حق قدرها، فشكر منعمها، والنعم إذا شكرت قرت، وإذا كفرت فرت. فتذكر نعم الله والتذكير بنعم الله عز وجل من أصول الأنبياء. قال هود لقومه: فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. فدل ذلك على أن من أسباب الفلاح أن يذكر العبد نعم الله عز وجل عليه. وقال صالح عليه السلام لقومه: فاذكروا آلاء الله. وموسى عليه السلام ذكر قومه بنعم الله عز وجل، وإذ قال موسى لقومه: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم. والله عز وجل أمرنا بأن نذكر نعمه علينا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم. وأمرنا بأن نتحدث بنعمه: وأما بنعمة ربك فحدث. قال العلماء: إن تذكر النعم وتذكير العباد بها له فوائد عظيمة، منها ما قدمناه من أن ذلك يقود إلى شكر تلك النعم، ومنها أن من عرف نعم الله وذكرها وتذكرها فإن هذا يعينه على ما قد يجده من قلة في الدنيا. ذكر أن أحد الناس جاء إلى أحد السلف فقال يشكو قلة ذات اليد، يعني يشكو فقره. فقال له: لك عينان، أتحب أن تسلب منك بمئة ألف دينار؟ قال: لا. قال: لك يدان، أتحب أن تسلب منك بمئة ألف دينار؟ قال: لا. قال: لك رجلان، أتحب أن تسلب منك بمئة ألف دينار؟ قال: لا. وما زال يعدد له النعم وهو يقول: لا لا. فقال: يا هذا، إن عندك مئات الألوف، فكيف تشتكي قلة الحال؟ إذا نظر الإنسان إلى نعم الله عليه فإن هذا يهون عليه ما قد يفقده من أمور الدنيا، ومنها ومن أعظمها أن في ذكرها قياما بحق الله، فإن من حق الله عز وجل أن نذكر النعم وأن نذكر بها. وإن من أعظم نعم الله عز وجل على العباد في الإيمان الأمن والأمان، فالأمن أساس الخير وأساس الاطمئنان. ولما كان ذلك كذلك دعا به الصالحون. إبراهيم عليه السلام كان من دعائه ما أخبر الله عز وجل عنه: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. وانظروا هذه الدعوة المباركة من خليل الله إبراهيم عليه السلام: رب اجعل هذا بلدا آمنا. رب اجعل هذا مكة بلدا آمنا، فدعا للبلد. فمن المشروع لك أيها المؤمن أن تدعو لبلدك بالأمن. اجعل في دعائك أنك تقول: رب اجعل هذا بلدا آمنا، اللهم أمن بلادنا، اللهم أمن بلاد. تدعو: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. وانظر يا عبد الله كيف أن إبراهيم عليه السلام قدم الأمن على الرزق. قال العلماء: لأن الرزق لا يحصل إلا بالأمن، عند الخوف تضيق الأرزاق على الناس، وعندما يحصل الأمن يتسع الرزق ويقسم الله الرزق بين عباده سبحانه وتعالى. وقالوا أيضا: لأن الرزق لا يهناء به إلا مع الأمن، إذا ذهب الأمن ما فائدة الأموال؟ إذا كان الإنسان يبقى في بيته خائفا ويخرج خائفا ويعود خائفا، ماذا تغني عنه الأموال؟ ولذلك بدأ إبراهيم عليه السلام بالأمن، ثم ثنى بالرزق: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ولعظم نعمة الأمن امتن الله به، وإذا امتن العظيم بشيء فاعلم أنه عظيم. إذا وجدت الله يمتن على عباده بنعمة فاعلم أنها من النعم العظمى الكبرى. الله عز وجل قال: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. فامتن الله على العباد بهذا الأمر، وأن من دخل مكة كان آمنا، وقال سبحانه معددا النعم العظمى التي تقتضي توحيده سبحانه وتعالى: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. أولم نمكن لهم حرما آمنا، فامتن الله على العباد بهذه النعمة، وهذه النعمة تقتضي توحيد الله سبحانه وتعالى. ثم قال يجبى إليه ثمرات كل شيء. إذا استقر البلد وأمن الناس في البلد فإن هذا يدعو الناس إلى جلب الأرزاق إلى البلد، يأتي الناس من كل مكان إلى البلد الآمن ومعهم الأرزاق والخيرات من بلادهم، يبيعون ويشترون. فالأمن نعمة عظمى وهو أساس الخير. وقال الله عز وجل أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. فبين الله عز وجل بهذه الآية أن الأمن نعمة وأن انخرامه نقمة. وقال الله عز وجل الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، فبين الله عز وجل أن هذه النعمة تقتضي أن يعبد الله. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، يقول لي قائل منكم طيب هنا نلحظ أن الله قدم الإطعام على الأمن، وقد تقدم معنا أن الأمن قدم على الرزق، فلماذا؟ قلنا لأن هذا خطاب للكفار، والكفار ينظرون إلى مثل هذا، مثل الرزق ومثل الطعام ونحو ذلك. ولا زال الكفار إلى اليوم الميزان عندهم الأموال، فقدم الله لهم الحجة عليهم الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. والله عز وجل امتن على العصبة المباركة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، خير البشر بعد الأنبياء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم، ومات الرسول صلى الله عليه وسلم وهو راض عنهم، ورضي عنهم المؤمنون. امتن الله عز وجل عليهم بهذه النعمة. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. فامتن الله على تلك العصبة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنهم كانوا في مكة قليلين، وكان بعضهم يتخفى بدينه ويخافون أن يتخطفهم الناس، فشاء الله عز وجل فآواهم وأيدهم بنصره بالهجرة المباركة إلى المدينة، وأصبح المسلمون في قوة وأمن. ولما كان الأمن نعمة عظمى ذكرها الفضلاء والعقلاء ومن قبلهم الأنبياء. يوسف عليه السلام لما آوى إليه أبويه بعد طول الفراق قال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، لأن الأمن هو النعمة العظمى لمن كان مؤمنا. والسلام والأمن أيها الإخوة نعمة تامة، ولذلك كان من نعيم أهل الجنة الأمن والسلام. فمن أنعم الله عليه بالأمن والسلام في الدنيا فقد أذاقه شيئا من نعيم الجنة، وإن كان نعيم الجنة أعظم وأكمل، وإن كان نعيم الجنة أعظم وأكمل. الله عز وجل قال: إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين. إذن الأمن والسلام نعمة عظمى، لأن كل ما في الجنة نعم عظمى، والله يذيق عباده بعض نعم الجنة في الدنيا ليتذكروا ويشكروا. ومن ذلك أن الله شرع لنا الذكر في الدنيا، والذكر من نعيم الجنة. نعم والله الذكر من نعيم الجنة، ولذلك ذكر الله يا إخوة نعيم، نعيم في الدنيا. أذاقنا الله بعض نعيم الجنة بأن شرع لنا ذكره. ومن نعم الجنة السلام والأمن، والله يذيق من شاء من عباده هذه النعمة في الدنيا ليشكروه سبحانه وتعالى. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم جملة عظيمة من جوامع الخيرات والبركات: لو علمناها وفهمناها لاطمأنت قلوبنا. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه، معافا في جسده، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا. رواه الترمذي وابن ماجه. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، وحسنه الألباني. انظروا يا إخوة كيف جمع النبي صلى الله عليه وسلم أركان الأمن. الأمن: من أصبح منكم آمنا في سربه، الأمن الذي هو ضد الخوف. معافى في جسده، الأمن الصحي. معافى في جسده، عنده قوت يومه، الأمن في الرزق، فكأنما حيزت له الدنيا، فقد جمعت له النعم. ولما كان الأمن من أعظم نعم الله على المؤمن، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو به كثيرا. ومن ذلك ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى الهلال قال: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان، اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى. ربنا وربك الله، رواه ابن حبان وصححه الألباني. فانظر كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كلما رأى الهلال دعا بهذا الدعاء: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان. قال العلماء: وهذا الدعاء يشمل الشهر كله. ثم في الشهر التالي إذا رأى الهلال دعا صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء العظيم. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هذه الدعوات حين يمسي وحين يصبح: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، ومن رزق العافية فقد رزق الخير، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عورتي، وفي رواية عوراتي، وآمن روعاتي، وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. رواه أبو داود وابن ماجة وصححه الألباني. انظروا هذا الدعاء كيف جمع الأمن. وآمن روعاتي، أمني مما أخاف، اللهم احفظني من بين يدي، أمن، ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي. قال العلماء كل هذه الجهات مكشوفة من أمامي، الإنسان مكشوف، ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، إلا تحت فإنها مغطاة بالأرض، لأن اللسان يكون على الأرض. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. فسرها كثير من أهل العلم بالزلزال، يعني أعوذ بك من الزلزال أو الزلازل. وفي هذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم بالأمن. إذا علمنا هذا، فما الواجب علينا جميعا تجاه الأمن؟ الواحد منا إذا كان يعيش في بلد كهذه البلد، كالإمارات العربية المتحدة التي من الله على أهلها بنعمة السلطان واستقرار الأمر والأمن في الوطن، من كان يعيش في هذا البلد سواء سمي مواطنا أو سمي مقيما يساعد أهل البلد على الخير فيفيد البلد ويستفيد من البلد، فإن عليه واجبا عظيما تجاه الأمن. وأول واجب علينا يا إخوة أن نعتني بإصلاح أنفسنا، أن نتفقد أنفسنا، كيف نحن مع الله، كيف نحن في عبادة الله، هل حققنا توحيدنا؟ فسلمنا من الشرك الأكبر والشرك الأصغر؟ هل حققنا متابعتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمنا من البدع؟ هل اجتنبنا المعاصي فاتقينا الله ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، وإذا زلت القدم سارعنا إلى الندم، أم أننا على خلاف ذلك؟ أول واجب يا إخوة أن يحاسب كل واحد منا نفسه. الرجل يحاسب نفسه والمرأة تحاسب نفسها، كيف نحن في عبادتنا؟ لأن من أعظم أسباب الأمن ومن أعظم مثبتات الأمن ومن أعظم معززات الأمن تقوى الله. ورأس تقوى الله أن نحقق التوحيد. الله عز وجل قال فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال العلماء الأصل أن هذا في الآخرة، ولكن لا يمنع أن يكون ذلك أيضا لهم في الدنيا. أيضا قال الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا أي وحدوا، ولم يلبسوا، لم يخلطوا إيمانهم بظلم، لم يخلطوا توحيدهم بشرك، لأن أعظم الظلم الشرك. والحظ ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، وظلم نكر في سياق النفي فتعم جميع أنواع الظلم الذي هو الشرك. فلم يلبسوا إيمانهم بالشرك الأكبر، فكان دعاؤهم لله وذبحهم لله ونذرهم لله واستغاثتهم بالله واستعانتهم بالله وتوكلهم على الله، ولم يدعوا مع الله أحدا، ولم يلبسوا إيمانهم بالشرك الأصغر فتخلصوا من الرياء. أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، لهم الأمن في الدنيا والآخرة على رأي المحققين من أهل العلم، وأعظم الأمن أمن القلب، أن يطمئن القلب، أن لا يخاف القلب، هذا أعظم الأمن وأصل الأمن. والموحد مولود بأن يكون له الأمن وأن يطمئن قلبه. ويقول الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. الله أكبر، الذي يعد من بيده ملكوت كل شيء، الذي يعد الله سبحانه وتعالى الذي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، يعد من؟ الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فوحدوا وعملوا الصالحات. ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. ومن أمنه الله من الذي يخيفه؟ والله لو اجتمعت الجن والإنس على أن يخيفوه لن يستطيعوا. يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وانظر هذا السور: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. هذا السور الأول، من هم؟ آمنوا وحدوا وعملوا الصالحات. ثم يعبدونني، قال العلماء هذه الجملة في مقام التعليل، لأنهم يعبدونني فلا يعبدون مع الله أحدا ولا يشركون بالله شيئا. ثم قال الله: ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. فدل هذا على أن من أعظم الواجبات علينا في حق هذه النعمة، نعمة الأمن، أن ننظر في حالنا في تقوى الله. إذا أراد ولاة الأمور في بلدان المسلمين الأمن لبلدانهم فليحرصوا على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، على تعليم الناس الدين الذي في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيرون الثمار اليانعة لهذا الأمر. والإنسان الذي يريد أن يبقى هذا الأمن عليه أن يراجع نفسه. وأما الواجب الثاني فهو أن نشكر الله على هذه النعمة، نشكر الله بألسنتنا بأن نثني على الله بها ونقول الحمد لله، الله رزقنا الأمن والإيمان. بعض الجهلة أو بعض الحزبيين من الجماعات الحزبية إذا قيل لهم الحمد لله أنعم الله علينا بالأمن وفي بلدنا في ظل ولي أمرنا، بحمد الله نحن في أمن وأمان، سخروا من الأقل. ما الأمن والأمان؟ ناكل أمن؟ الشيطان يلعب بهم وهم يلعبون بالناس. المؤمن الصادق يثني على الله بهذه النعمة ويشكر الله على هذه النعمة بقلبه بأن يعتقد أنها نعمة من الله. والله لولا الله ما أمنا. ما يقول المؤمن إنما أتانا الأمن لقوة جيشنا. نعم، قوة الجيش مطلوبة، والجيش سبب من أسباب تأمين البلاد. لا يقول المؤمن إنما حفظنا في بلادنا برجال الأمن. نعم، رجال الأمن إن رزقهم الله الإخلاص فهم مرابطون على ثغور المسلمين، ولكن النعمة تضاف إلى المنعم بها أولا. ولذلك يا إخوة، من الشرك الخفي أن تضاف النعمة إلى السبب. يقول الرجل لولا الديك لأتانا اللصوص، لولا الكلب لهجم علينا اللصوص، لولا أن السائق ماهر وقع لنا حادث، فيضيف ذلك إلى السبب، يضيف النعمة إلى السبب. هذا نوع من أنواع الكفر الخفي. وإنما الشكر أن تسدي النعمة إلى الله عز وجل وتعتقد بقلبك أن هذه النعمة فضل من الله عز وجل، وأن هذه أسباب يجريها الله سبحانه وتعالى، وأن تثني على الله وأن تعمل هذه النعمة في طاعة الله. أنعم الله علينا بالأمن، نذهب إلى المساجد نصلي، نستمع للمحاضرات، ولا نعملها في معصية الله، فنشكر الله باللسان والقلب والجوارح. ومن شكر الله على النعمة قرت عنده النعمة بل زادت النعمة. وإن تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. أما إذا كفرت النعم فإنها تفر. وقد حق قص الله عز وجل علينا قصة سبأ. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، عن يمين الطريق وعن شمال الطريق، بساتين وأشجار مثمرة على الطريق على اليمين وعلى الشمال. قال المفسرون تأتي المرأة وهي تحمل المكتل على رأسها وتمر من تحت الأشجار، فيمتلئ المكتل من غير أن تمد يدا، تتساقط الثمار في المكتل. كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأكل، وهذه أشواك ما فيها فائدة، وشيء من سدر قليل. قال العلماء أبقى الله لهم السدر وهو النبق لينتفعوا به ويقتاتوا به. ذلك جزيناهم بما كفروا. فإنهم لم يشكروا نعمة الله عز وجل فأبدل الله عز وجل هذه النعمة بضدها، وقال الله عز وجل: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. قال أكثر المفسرين: هذه القرية مكة كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم، فلم تشكر الله على هذه النعمة، لم تشكر قريش الله على هذه النعمة، بل كفرت هذه النعمة، فأذاقها الله لباس، وسماه لباسا، لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ومن واجبنا تجاه نعمة الأمن أن يحافظ كل واحد منا على أمن أخيه وعلى أمن جاره، فالإيمان يقتضي منا هذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، قالها ثلاثا. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. رواه البخاري في الصحيح. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم المؤمن من أمنه الناس، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هاجر السوء، وفي رواية: من هجر السوء، والذي نفسي بيده، لا يدخل الجنة عبد لا يأمن جاره بوائقه. رواه ابن حبان وصححه الألباني. انظروا هذا الحديث: المؤمن من أمنه الناس. الإيمان يقتضي الأمن، أن تحافظ على أمن إخوانك، وأن تحافظ على أمن جيرانك. والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الأمن أعظم من السلامة، لأن السلامة فعل، وقد يوجد الخوف في القلب، أما الأمن فهو اطمئنان القلب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن، والمؤمن أعلى من المسلم، المؤمن من أمنه الناس، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وقد يسلم الناس من لسانك ويدك لكن يخافون منك، ما يأمنونك. فالمؤمن أعلى من المسلم، فما يقتضيه الإيمان أعلى مما يقتضيه الإسلام. والمهاجر من هجر السوء، ثم جاءت هذه الجملة العظيمة: والذي نفسي بيده، لا يدخل الجنة عبد لا يأمن جاره بوائقه. لا يدخل الجنة، وهذا وعيد. وإذا توعد على الشيء بعدم دخول الجنة علم أنه من كبائر الذنوب. فالواجب على كل واحد منا أن يحافظ على أمن جيرانه وإخوانه ويهتم بذلك. وإن من الواجبات علينا جميعا تجاه نعمة الأمن أن نحذر ونحذر من أمر ذميم
يعدم الأمن، وإذا حل بقوم فرق صفهم وبدل أمنهم، ألا وهو التطرف. والتطرف هو الأخذ ذات اليمين أو ذات الشمال عن صراط الله المستقيم، وخص في لسان العلماء بما يتعلق بالشبهات. فالواجب علينا جميعا أيها الإخوة أن نحذر من التطرف في أنفسنا، وأن نلزم صراط الله المستقيم، ولا يكون ذلك إلا بأن نتمسك بفهم السلف الصالح رضوان الله عليه، وأن نحذر من التطرف. فإن قال لنا قائل: ما الذي يقودنا إلى التحذير من التطرف والحذر من التطرف نحن ولله الحمد والمنة في بلد آمنة؟ نعم، الحمد لله الإمارات آمنة، زادها الله أمنا، ويجب أن نحافظ على هذا الأمن. ومن المحافظة على الأمن أن نحذر من التطرف، وأن لا نفتر عن ذلك، وأن نحذر منه في بيوتنا. والذي يقودنا إلى ذلك أمور: الأمر الأول الاقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن التحذير من التطرف من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد اشتد تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من الغلو، حتى أنه في حجة الوداع لما قال لابن عباس رضي الله عنهما: القط لي حصيات، فلقط له 7 حصيات هي حصى الخذف، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم أخذها بيده الشريفة وقال: بمثل هؤلاء فرموا، إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. إياكم، يعني أحذركم، متى؟ في حجة الوداع التي علم فيها النبي صلى الله عليه وسلم الأمة أصولا تجمع لها الخيرات. من المحذر؟ نبي الله صلى الله عليه وسلم. ومن المحذر؟ أنت يا عبد الله، أنت أيها المؤمن. وما المحذر منه؟ الغلو في الدين، مجاوزة الحد، مجاوزة ما في الكتاب والسنة بالفهم السقيم. ومن غلا في دينه كان هالكا مهلكا. والله انظروا ماذا حدث للمسلمين من الغلاة: تفجير، تدمير، ومن قبل ذلك التكفير. فالنبي صلى الله عليه وسلم علمنا لزوم الصراط المستقيم وحذرنا من التطرف. وأما الأمر الثاني فلأن التطرف يا إخوة آفة تصيب الدين، فتفسد على المرء دينه، وتطفئ عنه نور الحق، فلا يرى نور الحق، ثم يسعى إلى إفساد دين الناس، فإن لم يطيعوه كفرهم. وسعى إلى الإخلال بالأمن، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: سيخرج من أمتي أقوام تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه. الكلب يا إخوة داء يصيب الكلب، فإذا أصاب الكلب يصبح الكلب كثير العطش ولكن يخاف من الماء، يرى الماء أمامه فلا يشرب، ينفر من الماء. وكذلك أهل التطرف، أهل الأهواء، أهل التكفير والاعتداء فيه، يصبح الواحد منهم يعتقد أن هذا هو الدين، ويرى نور السنة، يرى الآيات ولا يستفيد منها. ولذلك لا تعجب يا عبد الله أن يوجد تطرف في شباب، مع أن الخطباء يتكلمون عن الاعتدال، يوجد في شبابنا تطرف، في بعض شبابنا. يجب أن نحذر وأن نعالج أبناءنا من هذا حتى نبقي هذه النعمة بفضل الله، أعني نعمة الأمن. ولا يزال العبد أيها الإخوة في التطرف ينتقل من بدعة إلى بدعة، كما قال العلماء البدعة شرك الشرك وبريد الكفر. لا يزال ينتقل من بدعة إلى بدعة حتى يعتقد معتقدات كفرية ويكفر المسلمين، ويعتقد أن قتلهم أولى من قتل الكفار الأصليين. ولذلك يا إخوة لا تعجبوا من الخوارج قديما وحديثا أنهم يوجهون سهامهم إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرت مرارا للإخوة أننا ناصحنا بعض الشباب الذين يكفرون، فوجدنا أنهم يكفرون الأمة كلها. أحد الشباب قبل فترة الحج كنا نناصحه فقال لي انظر هؤلاء الحجاج أكثر من 2,000,000 ليس فيهم رجل عرف الله. فقلت له فقط لأفهمه أنه جاهل، قلت لك كيف حكمت عليهم؟ ربما أن بعضهم على عقيدتك هذه التي تعتقد أنها التوحيد. وواحد منهم يقول لنا، يقول أنتم لستم مرتدين. لا لا لستم مرتدين، أنتم كفار أصليون، أنتم أصلا ما عرفتم الله حتى نقول أنكم ارتديتم. ومن كفرك استحل بعد ذلك أن يقتلك ويذهب هذا الأمن. وللأسف يا إخوة أن هذا التطرف الذي يكون كامنا في نفوس بعض أبنائنا خطير جدا إذا لم ننتبه له وإذا لم نعالج. فالواجب علينا أن نحذر يا إخوة. بعض الناس يأتي بالغلو إلى بيته، إلى أولاده في داخل البيت، يأتيهم بأشرطة الغلاه الذين ينفخون فيهم بالعواطف لا بالعلم والأصول الشرعية، ويلبسون هذا لباس العلم. فيجب علينا أيها الإخوة أن نحذر، أن نكون على الوسطية التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم، وأن نستقيم على دين الله عز وجل، وأن نحذر شديدا، حذرا شديدا من التطرف. المتطرفون اليوم لا يهدؤون، والله يا إخوة إنهم جعلوا هدفهم دولنا، واشتدت هجماتهم على دول الخليج، وأخص بعلم ومعرفة وسبر السعودية والإمارات، يريدون هدمها، يريدون إذهاب أمنها. فالواجب علينا أن نحذر وأن لا نسلم أبناءنا لهم، بل نبين التطرف ونحذر. ومن واجبنا تجاه الأمن أن نعرف حق ولي أمرنا وأن نحفظ له ذلك، فإنه لا يستقر الأمن إلا بإقامة حق ولي الأمر، بالسمع والطاعة لولي الأمر في غير معصية الله. والله ثم والله لا تستقر النعم في بلد إلا إذا أقاموا حق الله لولي أمرهم. يسمع ويطاع له في غير معصية الله، أما في معصية الله فلا سمع ولا طاعة لمخلوق. والواجب علينا أن نلزم هذا السمع والطاعة لولي أمرنا. ما لم يأمرنا بترك واجب أو فعل محرم، أما إذا أمرنا بترك مباح نسمع ونطيع، أمرنا بترك مستحب نسمع ونطيع، أمرنا بفعل مكروه نسمع ونطيع. لكن إذا أمرنا بترك واجب لا نتركه ونحن نستطيع، إذا أمرنا بفعل حرام لا نفعله إلا عند الضرورة، والضرورات تبيح المحظورات. فالواجب علينا أيها الإخوة أن نؤدي حق ولي أمر البلد. وإن من شبهات الشياطين، شياطين الإنس والجن، أنهم يقولون لبعض من يقيم في البلاد هذا ليس ولي أمرك، أنت مقيم لست مواطنا، فلا يجب عليك أن تسمع وتطيع له. وهذه شبهة شيطانية، فإن من دخل البلد لزمته أحكام ولي أمر البلد ما لم تخالف شرع الله، فإنه يلحق بالرعية. هذا وجه. والوجه الثاني أنه عاهد فدخل البلد بعهد، فيجب عليه أن يفي بعهده، ولا يجوز له أن يخالف هذا العهد. فالواجب علينا أيها الإخوة أن نتعقل في هذا الأمر. وأختم كلامي بكلمة أوجهها إلى الأسر. واجب الأسر عظيم، فالواجب عليه على كل أسرة أن تشكر الله على نعمة الأمن، وأن تسعى في تعزيزه بما ذكرناه، وأن تحذر من التفريط في الرعاية. فإن الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. فالواجب علينا أن نرعى أبناءنا وبناتنا بدين الله عز وجل، أن نعلمهم القرآن، وأن نعلمهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نحذر من دعاة السوء ودعاة الباطل ومن شياطين الإنس والجن. ثم أيها الإخوة، هذه أمور جمعتها فيما يتعلق بنعمة الأمن ودورنا جميعا وما يجب علينا جميعا في حفظ هذه النعمة. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يزيد بلادنا أمنا واستقرارا. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تثبت الأمن في بلادنا وأن تزيدنا خيرا وبركة يا رب العالمين. اللهم من أراد بلادنا أو أراد ولاة أمرنا بسوء، اللهم فاكفنا شره بما شئت يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، نسألك يا ربنا أن تنعم علينا بالأمن والإيمان وأن تزيدنا منه وأن تكفينا شر الأشرار يا رب العالمين. اللهم أعنا على القيام بالواجب علينا يا رب العالمين. اللهم أعنا على القيام بالواجب علينا يا رب العالمين. اللهم أعنا على القيام بالواجب علينا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا، بارك الله فيك. أسألك بالله أن تفيدني بهذا السؤال، فأنا في هم وغم. سؤالي هو أني قد ابتليت بالنساء والمردان، وأحيانا أقع في الزنا، وكلما أفعل هذا الذنب أتوب ثم بعد فترة أعود إليه، فأرجو إفادتي بالجواب الشافي.
لا شك أن الشيطان يسعى لإغواء الإنسان إما بطريق الشبهات وإما بطريق الشهوات، وقد قرر العلماء أن باب الشهوات يضعف صدر الإنسان وأن علاجه بالصبر، فالصبر ضياء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالواجب على المؤمن أن يصبر وأن يتقي الله عز وجل، وإن مما يعينه على الصبر أن يتذكر أنه لا يدري متى يموت، وأن من مات على شيء بعث عليه، فلربما أقدم على هذه الفاحشة فقبضت روحه وهو عليها والعياذ بالله، فيتذكر هذا الأمر، وهذا يعين المسلم على أن ينزجر عن هذه القاذورات وأن يبتعد عنها. ومما يعينه أيضا أن يتذكر أنه لا يحب ذلك لأحد من أهله، فلا يحب ذلك لأمه ولا لأخته ولا لعمته ولا لخالته. فكذلك الواجب عليه أن لا يحب ذلك للناس. ومما يعينه على ذلك أن يبتعد عن هذا المكان الذي يتيسر له فيه الفعل، فينتقل من مكانه هذا فيهجر السوء إلى مكان آخر حتى يقوى قلبه على البعد عن هذا الأمر. ومما يعين المسلم على ترك هذه القاذورات أن يتخذ أصدقاء صالحين، وأن يشغل نفسه معهم في طلب العلم، في الذهاب حتى لو إلى نزهات مع طلاب علم فيهم خير، فإن هذا يعينه على أن يقوى وأن يبتعد عن هذه القاذورات. ومن قبل هذا ومن بعده أن يتذكر أنه يعصي الله الذي يراه، فهو إذا أراد هذه الفاحشة لا يستطيع أن يفعلها أمام الناس، بل يتخفى خلف الأبواب، فليتذكر أن الله يراه في أي مكان كان، وأن الله يسمع كلامه. فإذا كان يرى من نفسه أنه يخشى أن يراه زيد أو عمر من الناس، فليتذكر أن الله الذي نهاه يراه. ثم ليتذكر أن ما يعمله سيلقاه وسيجزى به، وهذا يعينه إن شاء الله على البعد عن هذه القاذورات. أنصحك يا أخي أولا بالاستمرار على التوبة، لا يغرك الشيطان ويقول لك خلاص لا تتوب فأنت كلما تبت رجعت. نعم، أقول يا أخي أوصيك بالاستمرار في التوبة، وأن لا يغرك الشيطان ويقول لا فائدة من توبتك. ثم أؤكد عليك أن تبتعد عن هذه البيئة التي تقودك إلى هذه القاذورات. ثم عليك بالدعاء، ولا سيما في آخر الليل، اشكو الحال إلى الله، قم وصلي لله واشتكي لله واسأل الله أن يخلصك من هذا الأمر وأن يعينك على البعد عليه، على البعد عنه. فإن الدعاء من أقوى سلاح المؤمن. أسأل الله أن يرزقني وإياك وكل مسلم العفة، وأن يعيذنا من هذا الشر.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ماذا لو كان الرجل الذي يلقب بلقب وهو يرضى بهذا اللقب؟
اللقب إذا كان لقب سوء، وكان الإنسان يرضى به إن كان هذا اللقب مما يعني لا يحب في العادة، لكن أصبح الإنسان معروفا به وهو لا يأبه، كمثلا يقال فلان الأعرج، فلان الأعرج، هذا الأصل منعه، لكن إذا أصبح معروفا به وهو لا يأباه ولا يحزنه فلا بأس من إطلاقه للتعريف. كذلك قد يكون اللقب في بلد مما يسوء، وفي بلد لا يسوء، فهذا يختلف باختلاف البلد. نعم.
بارك الله فيكم. كيف نتعامل مع أبنائنا في ظل وسائل التواصل الاجتماعي، وكيف نستبدلها بالقرآن الكريم؟
وسائل التواصل الاجتماعي آلات فيها نفع كبير، ويمكن أن ينتفع بها. اليوم يمكن أن تتابع الدروس من المدينة وأنت في الإمارات، الشيخ يلقي الدرس في المسجد النبوي وأنت ماسك هاتفك تستمع للدرس. فكم من خير موجود، والمشايخ السلفيون اليوم بحمد الله لهم دروس كثيرة موجودة في هذه الوسائل. فينبغي أن نرشد استعمال هذه الوسائل. كيف نرشد استعمال هذه الوسائل؟ أولاً أن نجعلها في الأمور المفيدة، الدروس والمقاطع والمفيدة. ولا بأس من شيء من الترفيه المباح. ثانياً أن نحذر أي ما حذر من التساهل. راقب ما يستعمله أبناؤك ولكن بحكمة. الآن الأطفال في السن العاشرة والثانية عشر ومعه الجهاز يأتيه دعوة لإضافة فلان وفلان من المشاهير، وقد يكونون من دعاة السوء، والولد ما يعرف، مسكين يقبل يقبل يقبل، وتأتيه المقاطع تأتيه المقاطع، والأب غافل يقول لا الحمد لله ولدي عندي في البيت ما يذهب، وهم يعلمونه في البيت. وهؤلاء الدواعش اليوم يستعملون هذه الوسائل في غسل أدمغة أبنائنا. حتى ما يسمى اللعب أونلاين مباشرة هذا يدخلون على الأبناء ويلقون عليهم شبههم صغار، ويكذبون على ولاة الأمر ويضخمون الأخطاء. فيجب أن نحذر من هذه النقطة. انظر من هو مضاف مع ابنك، وأزل من يعرف بالسوء ولو كان مشهورا ولو كانوا يتابعوا 30 مليون. فلا بد من هذا، وهذا واجب. ترشيدها في الوقت. الآن الأطفال معهم هذه الأجهزة طوال الوقت، وللأسف عم الأسرة كلها، الأب معه والأم. أحد الإخوة يقول أصبحنا نتحدث مع بعضنا في البيت بهذه الرسائل. المرأة تنادي ولدها من الغرفة بالرسالة، والولد يرد على أمه برسالة، والزوج يحدثها برسالة. شغلتنا. وقد قرأت في بعض الأبحاث أن الاشتغال بها من أسباب كثرة التوحد في هذه السنوات، لأن الطفل لا يزال يمسك هذا الهاتف وهو من سنة وسنتين ويشتغل به حتى ينغلق على نفسه فيقع في داء التوحد. فالواجب يا إخوة أن نجعل لذلك وقتا، لا مانع. اجعل عندك صندوق في الوقت الفلاني تأخذ الهواتف هذه من أبنائك وتضعها في هذا الصندوق، ولكنك لن تستطيع أن تمنعهم بالكلية. ولذلك اجعل لهم وقتا، قل لهم أنا وأنتم من الساعة كذا إلى الساعة كذا. رشد الوقت، فإن هذا من الواجب. الوسائل التواصل ليست شرا محضا ولا خيرا محضا، والعاقل من ينتفع ويتجنب الضرر. وهذا أمر لا بد أن نتنبه له، ولا سيما أؤكد يا إخوة على قضية أن أصحاب الفكرة المنحرفة اليوم يستغلون هذه الوسائل في إيصال هذا الفكر إلى أبنائهم، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: نحبكم في الله يا شيخ، كيف أصبح بارا بوالدي مع العلم أني أجد صعوبة في ذلك؟
البر من أعظم الواجبات، والبر شيء هين، ولكن الشيطان قد يثقله على الإنسان. البر أن تحسن إلى أبيك بالقول، وأن تحسن إلى أمك بالقول، فتناديهما بألطف الأسماء والألقاب، وتتحدث معهما. عندك هاتف، تتصل بأبيك في أول النهار وأنت ذاهب إلى العمل: السلام عليكم يا أبي، كيف حالك؟ طيب. السلام عليك يا أمي، والله ودي أكون معك لكن أنا ذاهب إلى العمل. في المساء تتصل على أمك: والله لو أن الأم اتصلت بها في الليل وقلت: يا أمي والله أحببت أن أسمع صوتك قبل أن أنام، كم ستفرح بتلك الليلة. ما يكلفك شيئا. الواحد منا يتصل بصديقه وربما في بلد آخر ويبقى ساعة، وإذا قلت لماذا لا تتصل على أمك؟ قال: والله ما عندي وقت. أن تحسن إليهما بالفعل، أن تحسن إليهما بالمال، أن تدعو لهما، هذا من البر. أن تتصدق عنهما، أن تتجنب كل ما تعلم أنه يسوءهما من قول أو فعل، حتى أف. أمك إذا قالت: يا ابني اذهب بي إلى المستشفى، ثم من الغد قالت: يا ابني اذهب بي إلى خالتك، ثم من الغد قالت: خالتك الفلانية اذهب بي، لا تقل أف، لأن هذا يسوءها. وكذلك الأب، والأمر سهل، ولكن لأن الشيطان يعلم أن البر من أعلى المقامات ومن أعلى الأسباب الموصلة إلى الجنة، يثقل على الولد هذا البر. فنصيحتي أن نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وأن نحمد الله أن أنعم علينا بأب حي. كم من الأبناء من حرم هذه النعمة ويبكي، يتمنى لو يظفر بأبيه ليلة واحدة أو بأمه. نحمد الله أنه أنعم علينا بنعمة الأب، بنعمة الأم، ونبر هذا الأب أو هذه الأم، وسنرى كم من السعادة تحصل في قلوبنا، وكم من بركة الرزق، وكم من بركة العمر، وأعلى من ذلك رضا الله، فإن رضا الله في رضا الوالدين، وسخط الله في سخط الوالدين. نتذكر هذا، ومن مات والداه فيستطيع أن يبرهما بأن يصلح نفسه ويدعو لهما ويتصدق عنهما ويحج أو يعتمر عنهما إن كان قد حج عن نفسه أو اعتمر عن نفسه. فأسأل الله أن يرزقنا البر وأن يكفينا شر العقوق.
جزاكم الله خيرا. ما حكم من يأتي إلى الصلاة وقت الإقامة فقط؟
لا شك أن الواجب على الرجل أن يدرك صلاة الجماعة، والمحققون على أنه يجب على الرجل أن يدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام. ولا يجوز للرجل أن يتأخر عن أول الصلاة من غير عذر، ولا يزال أقوام يتأخرون حتى يؤخرهم الله. وجاء في رواية صححها الألباني مرة ثم عادوا ضعفها حتى يؤخرهم الله في النار. ولكن التبكير إلى المسجد فضيلة، والتؤدة في كل شيء خير إلا في أمور الآخرة، فالأحسن السرعة والمسابقة. والتأخير يفوت على الإنسان كثيرا من الفضائل، فالأفضل للإنسان أن يبادر. والنبي صلى الله عليه وسلم في بيته كان يكون في مهنة أهله، يخيط ثوبه صلى الله عليه وسلم، ويخصف نعله، ويحلب شاته، ويجلب دلوه، فإذا سمع الأذان خرج، يعني إذا سمع الأذان اشتغل بالصلاة خلاص. وقد كان السلف يحرصون على ذلك، ومنهم من لم تفته تكبيرة الإحرام في عمره إلا مرة واحدة يوم ماتت أمه. وقد كان بعضهم يقول إذا رأيت الرجل يتخلف عن تكبيرة الإحرام فاغسل يدك منه، كانوا يرون أن هذا من علامات السوء أن يتخلف الرجل عن تكبيرة الإحرام. فالمشروع والسنة والفضيلة أنه إذا أذن المؤذن نقوم لنشتغل بالصلاة، حتى ذكر عن بعض السلف أنه كان حدادا فإذا رفع المطرقة فقال المؤذن الله أكبر لم يرجعها، يسقطها من يده إسقاطا. والواجب أن نكون مع الإمام عند تكبيرة الإحرام، ولا يجوز أن نتأخر إلا من عذر. نعم.
جزاكم الله خيرا. ما حكم تقليد حركات الآخرين بقصد إضحاك الآخرين مع عدم قصد السخرية؟
إن كان هذا المقلد معلوما فهذه من السخرية، بل ومن الغيبة، يعني فيها سخرية وفيها غيبة. وإضحاك الآخرين لا يحل المحرم. بعض الناس يكذب، تقول لماذا تكذب؟ يقول ليضحك القوم، هذا لا يحل الكذب. تقليد شخص معين، فلان يفعل كذا يمشي كذا لإضحاك القوم، هذا غيبة وسخرية، والأمران من كبائر الذنوب. أما إذا كان ذلك لغير معين، يعني قلد حركات معينة مشيت إنسان غير معين، فهذا لا يليق بأصحاب المروءات، وإن لم يكن من السخرية ومن الغيبة. نعم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.